لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي، ما زال حديثنا موصولا حول أصول التربية الإسلامية في إطار حديثنا الكبير عن قضايا الأسرة، وأنه ينبغي على الإنسان الذي يريد أن يؤسس أسرة أو كون أسرة أن يربي نفسه بما يجعله مؤهلا لقيادة هذه الأسرة وأخذها إلى بر الأمان ولإصلاحها وجلب ما ينفعها في أمور الدين وأمور الدنيا. فيجب على الإنسان أن يعرف الأمور التي ينبغي عليه أن يربي نفسه عليها، وكذلك يربي عليها أفراد أمته. في سلسلة لقاءات تحدثنا عن بعض أصول التربية الإسلامية، وفي آخر لقاء أحبتي في الله كان الحديث عن العلم، أن يربي الإنسان نفسه على العلم، وتحدثت فيه بفضل الله سبحانه وتعالى عن العلم بمعناه العام الشامل، أن يحرص الإنسان على أن يتخصص في أمر من الأمور التي ينفع بها نفسه وينفع بها أمته، سواء كان ذلك في أمور الدين أو أمور الدنيا، فبنية صالحة. فلا ينبغي على الإنسان أن يهمل أيضا التخصصات التي تنفع الأمة في شتى مناحي الحياة، لكي لا تكون عالة على غيرها، ولكي تجعلها في مجالات السبق والريادة بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك. تكلمت عن خطورة أن يكون الإنسان في منصب من المناصب وهو غير مؤهل في ذلك، خطورة أن يتحصل الإنسان على شهادة لمجرد الشهادة وهو لم يستنر بنور العلم الذي يجعله مؤهلا للتواجد في منصب أو في عمل من الأعمال، وأن ذلك فيه ضرر كبير. المفروض أن الشهادة علامة على أنه درس وتعلم، فإذا أصبح الأمر معكوسا وأنه يأخذ الشهادة ولا يستنير ويحاول أنه هو يدرس بإهمال، واللي تعلمه النهاردة ينساه بكرة وما يحرص على أن يحافظ على ما تعلم عليه، فإذا به يجد نفسه غير مؤهل، لدرجة أن حتى في المناصب الدنيوية الآن أو في عموم الأعمال طلب الوظائف سواء كانت دنيوية أو دينية بيحرص أنه يطلب على طالب حديث التخرج، لأن العادة أن الطالب بيبقى مش للأسف الشديد ما بيحاولش يحافظ على ما تعلمه في أثناء الدراسة وبيهمله فبينساه، فبتمر عليه الأيام فكأنه لم يدرس شيئا. ده تضييع لسنين العمر. أمال أنت ليه ضيعت العمر ده في الدراسة وهذه السنين وهذه الأيام الطويلة؟ فعلى الإنسان أن يحرص على تخصص. إذا قادتك الشهادة، إذا قادتك الظروف أو الأمور أو المجموع أو أي شيء إلى تخصص ما وأصبح قدرك، فاحرص على أن تتعلمه وأن تبدع فيه وأن تتخصص فيه وعلى أن تفهمه فهما جيدا تنفع به نفسك وأمتك. تحدثت أحبتي في الله في لقاء سبق عن أهمية العلم خصوصا، وكذلك أهمية العلم الشرعي، وإن الإنسان حتى وإن كان متخصص في أي فن من الفنون الدنيوية لا ينبغي عليه أن يهمل الأحكام الشرعية ومعرفة الأمور التي يتقرب بها إلى الله ومعرفة الأمور التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى، إما بالجلوس بين يدي أهل العلم، فإن لم يتيسر له ذلك فبالاستفتاء والسؤال في كل صغيرة وكبيرة. مع كثرة الأسئلة وكثرة الاستفتاءات فمع الوقت ستكون عنده دراية ويكون عنده وكون يعني قاعدة معلومات مهمة ومفيدة في المجال الذي هو في إطار المعاملات التي يتعاملها والمجالات المتاحة له بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي أن يهمل الإنسان ذلك أيضا. فإذا كان هذا كحديث عن أهمية العلم عموما أيها الكرام المؤمنون، من أجل أن ينفع الإنسان نفسه، ومن أجل أن ينفع أمته، ومن أجل أن يقوم بعمله سواء كان عمل ديني أو عمل دنيوي على الوجه الأكمل، من أجل أن يكون مؤهلا للمناصب التي يتقلدها، فعليه أن يحرص على الفهم وعلى العلم عموما. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي علينا أيضا ألا نهمل العلم الشرعي ولفضله ولأهميته، وأن كثيرا من الناس ابتعدوا عنه بحجة أنه ليس تخصصهم. أحببت أيها الأحبة في الله أن أبين في هذا اللقاء طرفا أيضا من النصوص الشرعية المبينة لأهمية العلم الشرعي على سبيل الخصوص. إحنا اتفقنا العلم عموما نحتاج إليه بفضل الله سبحانه وتعالى، اتفقنا على ذلك. أنت تحتاج إلى قدر من العلم الشرعي، إما بالجلوس بين يدي العلماء، وإما بصحبة العلماء أو طلبة العلم العالمين الأتقياء الربانيين الذين يعلموا علم الشريعة، عرموا أحكام الله سبحانه وتعالى وتعلموا بطريقة صحيحة، وكذلك فهموا عن الله سبحانه وتعالى ودرسوا على يد أهل العلم الأتقياء المخلصين. فعلى ذلك أو هؤلاء عليك أن تصحبهم بفضل الله. طيب، اللي يدفعك لصحبة أهل العلم واستفتائهم، لأن ده نوع من التعلم، ما الاستفتاء ده نوع من التعلم، بتعلم حكم شرعي، أو بالجلوس بين يدي العلماء في دراسة تخصصية، أو على الأقل تعلم مبادئ الشريعة، أو على الأقل يكون هناك ثقافة عامة فيما يخص الأمور الشرعية أو الدراسات الإسلامية. الذي يدفعك إلى ذلك أن تتدبر معي ما يلي: العلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله، فاحرص على أن تتعلم أو على أن تصحب عالما. الله سبحانه وتعالى بدأ في كتابه بذكر العلم قبل العمل، وقرن اسم العلماء باسمه فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى إذن فرق بين أن تقول لا إله إلا الله وبين أن تعلم لا إله إلا الله وتقول لا إله إلا الله، لأن ده له أثر في حياتك، عشان نعرف أن الكلام ده عام لعموم الناس. أيها الكرام، اعلم معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فأي شيء يتنافى مع إفراد الله بالعبادة، يتنافى مع إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذا يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، يوقعك في الشرك والعياذ بالله. فعليك أن تحذر. كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعلمون معناه. الله أراد منك أن تعلم معناها وتقولها، أن تقولها وأن تعلم معناها، أراد منك هذا سبحانه وتعالى. هكذا تقول لا إله إلا الله وتعلم معنى لا إله إلا الله، لكن تقول وخلاص والعلم بمعزل ويبهت، هذا لا ينبغي. فاعلم معنى الكلمة. المشركين زمان أيها الكرام المؤمنون، هؤلاء المشركون لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، لأنهم يفهمون معنى الكلمة وإن لها توابع، مش مجرد كلمة تقال. ما هي لو مجرد كلمة تقال قل نكن لك عشرة، نقول الكلام سهل، لكن علموا أن لها مدلولا، وأن على الإنسان أن يلتزم بهذا المدلول. فلذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طب ليه؟ لأنه علموا أن معنى الكلمة ستجعلهم يتبرؤون من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أما أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله وينظر إلى غير الله إلى آخره، فهذا لا ينبغي أن يكون، هذا مجرد كلام. فهنا شوف فرق بين من يعلم وبين من يجهل. فمن يعلم يعمل بمقتضى العلم على الوجه المطلوب فيؤجر وينجو، ومن يقول بلا علم لا يعمل على المقتضى المطلوب فيهلك نفسه والعياذ بالله ويضل ويضل عياذا بالله سبحانه وتعالى. ففرق كبير وبون شاسع. لذلك بدأ الله بالعلم قبل العمل، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا قول عمل، اعلم ثم قل، فعليك أن تراعي ذلك وأن تعلم أهمية ذلك. العلم منة من الله، لأن به تنصلح الأعمال التي تقربك بها، تقربك إلى الله، لأن به تعرف ما يبعدك عن الله وكيف تبعد عنه وكيف تتقيه، يعني كيف تتقي ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، كيف تصلح قلبك وكيف تقيه فتن الشهوات وفتن الشبهات. هذا بالعلم، بالنظر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام علمك إنك ما تفتحش الباب للحرام، لأنك لو وربت الباب هتقع فيه، وأن الفتنة من يستشرف لا تستشرف، هكذا ويحك إن تفتحه تلج كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. فهكذا ويحك إن تفتحه تلج، إذا فتحت بابا للحرام وسهلت نفسك على نفسك باب من الحرام سيجر إلى أبواب أخرى وسيبعدك عن الله سبحانه وتعالى. ده كمثال. إذن العلم يجعلك تحافظ على الإيمان، تحافظ على التوحيد. كيف أحافظ على إيماني؟ كيف أحافظ على كيف أحافظ على توبتي؟ كيف لا أعود إلى المعصية؟ وإذا ما ضعفت ووقعت فيها كيف أعود أحسن حالا مما كنت وكأن شيئا لم يكن؟ وكيف أذهب أثر الذنب؟ كل هذا بالعلم، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعلم لا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما وقعت في المعاصي فهناك باب مفتوح اسمه باب التوبة يجعلك تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتذهب أثر المعصية بالعمل الصالح وبالأعمال التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا بك تقبل على الاستغفار وعلى التوبة وعلى الفعل الحسنات الماحيات التي تمحو أثر الذنب، إن الحسنات يذهبن السيئات. الجاهل بالمعلومات ديت كمثال يوضح لنا أن العلم نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعرف هذه المعلومات لما يقع في المعصية مرة واثنين وثلاثة يقول لك أنا مش عارف أتوب، ويقول يعني إن صح التعبير خسرانة خسرانة، فيزيد غيا والعياذ بالله، ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى فيزداد فسقا وغيا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم، انظر، أولئك هم الفاسقون. الاستغراق، كأن المعنى أن الإنسان إذا نسي الله سبحانه وتعالى ولم يراقب الله عز وجل ينسيه الله نفسه. ما يحدث له إذا أنساه الله نفسه إلا يجراله، سيزداد فسقا وغيا إلى أن يبلغ في الفسق منتهى. منتهى أولئك هم الفاسقون. هكذا بأن الاستغراق سيتمادى فيه والعياذ بالله. فهذا هو الخطر، بداية الجهل وعدم العلم. لكن الذي يعلم سواء كان ذلك بالتعلم أو بالسؤال، فكم من إنسان لم يوفق للطلب العلم بطرقه المعروفة المنتشرة بين الناس، لكنه حريص أن يسأل ويفهم ويعرف، ومن كثرة الأسئلة أصبح عنده من العلم ومن التقوى ما ليس عند غيره ممن سعوا بأسبابها. فأحرص على العلم بأي طريقة من طرقه، بالقراءة، مع مراعاة فهم العلماء أيها الحبيب في الله، وبسؤال أهل العلم وأهل الذكر، بالجلوس بين يدي العلماء لتتعلم، تجد خيرا عظيما. الذي يدفعك إلى ذلك أيها الحبيب في الله أيا كان تخصصك، كما قلت أن العلم نعمة، العلم بالشرع نعمة منه، تعرف تنجو بها من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات، وتعرف بها من هو الله سبحانه وتعالى، وتقترب من الله فتأنس بالقرب من مولاك سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان علما، كلما ازداد رفعة بفضل الله، الله عز وجل قيمة أن تتعلم وأن تكون عالما. قرن اسم العلماء باسمه واسم ملائكته في الشهادة على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله سبحانه. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله معلقا على هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء، أنت استمع، لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء، لكنه قرن اسم العلماء تشريفا لهم بفضل الله عز وجل. أيعقل بعد هذا أيها الكرام أن نزدري العلماء وأن ننتقصهم أو أن ننسبهم لكل نقيصة بدعوى الحرية؟ أيعقل هذا أيها الكرام المؤمنون؟ أيعقل أن يثور الإنسان على كل شيء، حتى على المبادئ وعلى الدين وعلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى؟ العلماء هم المبلغون عن الله، الموقعون عن رب العالمين في دنيا الناس، ويبلغون دين الله عز وجل، ويبينون للناس الحلال من الحرام. هم أحسن الناس قولا، هم أحسن الناس قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هم أتقى الناس لله سبحانه جل في علاه، أتقى الناس لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء أشد الناس خشية لله بما علموه من معاني العلم. أما من ابتعد عن معاني الخشية وظهر في ثوب العلم فليس بعالم، ليس بعالم في عرف العلماء وفي عرف الديانة أيها الكرام. من ادعى ده اسمه مثقف، عنده معرفة، عنده معرفة لكن لا يعمل. العلم الخشية، العلم يورث خشية ويورث عملا ويورث إقبالا على الله سبحانه وتعالى. يدعي ثوب المعرفة وثوب العلم وإذا به لا يعمل بمقتضى ما يقول، هذا لا يغني شيئا عن نفسه ولا عن غيره أيها الكرام المؤمنون. إنما العالم العامل هو من يستحق لقب العالم على الحقيقة أيها الأحبة في الله، هو من يستحق لقب العالم. لذلك كان أبو قلابة يقول: لا يزال العالم جاهلا. يعني إيه عالم وجاهل في نفس الوقت؟ لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإن عمل به صار عالما. الضابط اللي تعرف به العالم، الذي تعرف به العالم، أنه أولا عنده فهم في الشريعة ويعرف الأحكام بأدلتها ويعرف علوم الشريعة ودرسها دراسة حقيقية ويعمل بمقتضى ما علم. لا يعمل بمقتضى ما علم فلا يعد من العلماء، لأنه سيوقعك في مهلكة عظيمة، سيجعل الدين عرضة للأهواء، ويبحث عن رخص ما أنزل الله بها من سلطان. فرق بين الرخصة بدليلها وبين التحايل لإيجاد رخصة إلى غير ذلك. فأهل التحايل أيها الكرام الذين يحللون ما حرمه الله بغير دليل واضح، الذين يحللون أمورا ويترخصون فيها بغير دليل وعلم من كتاب الله وسنة رسول الله، ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء. وإن ادعوا ما ادعوا بذلك، وإن أوتوا حسن الكلام وزوقوه وزخرفوه، لكن العالم من يعرف، من يعمل، من ينفذ، من يطبق، تعلم وعمل. نحن لا نقول العالم من يعمل فقط، أنا أريد أن ننتبه بارك الله فيكم، لا نقول أن العالم من يعمل فقط ولا من تعلم فقط، إنما من تعلم وعمل، هذا هو الأصل. والأصل أن العلم يورث خشية لله. ممكن واحد من الأفاضل يقول لي طب ما احنا بنشوف ناس تعلموا وبتصدر منهم مصايب ويقع في أخطاء وفي أقول لك أولا بارك الله فيك، اعلم أنه لا يوجد أحد معصوم، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى هكذا، وأن البشر معرضون للخطأ وللزلل، هذه واحدة، وأن ذلك لا يقدح في الإنسان إذا كان عن ضعف وتاب وعات. طيب اللي بيقع في المعاصي مع ادعائه العلم فرق بين أن يقع ضعفا ويتوب وبين ذلك الذي جعل المعصية له منهجا وأخذ يتعلم ليتحايل على أحكام الشريعة وأصبح يعني إذا به يسير في طريق التحايل وفي طريق الغي والعياذ بالله وابتعد عن امتثال أوامر الله عز وجل، فتراه يحلل الحرام بتأويلات فاسدة أو ما إلى غير ذلك، اعلم أن ذلك بسبب خلوده إلى الحياة الدنيا. العلم الأصل أنه بيورث الخشية. طب لو تعلم بنية سيئة، عشان السؤال اللي أثرته إزاي نجدنا واحد تعلم لكنه هذا العلم لم يورثه خشية؟ العلم بيورث الأصل، والفرع حاجة والأصل حاجة تانية. المشكلة الموجودة عند الناس مبدأ التعميم، مبدأ التعميم ده خطأ كبير جدا جدا جدا، لا يصح ولا يجوز أيها الكرام. ليس معنى أن شخص من فئة معينة أخطأ إن كل الفئة أصبحوا مخطئين وضلال. ليس معنى أن شخصا نسب إلى التدين أخطأ إن كل المتدينين مخطئين وإنهم كلهم بيتخذوا الدين سطار أو ما إلى غير ذلك. هناك من يكون يعني في كل فئة هناك من هو من أهل الصلاح وهناك من هو من أهل الفساد، هناك من هو على صلاح وتقى لله سبحانه وهناك من يضعف بضعف بسبب بشريته، فإن تاب تحمد له توبته، أقولها إن تاب تحمد له توبته، وإن لم يتب بذلك فإنه وقع في غي وإذا به أورد نفسه موارد الهلكة لأنه رضي لنفسه بالعصيان وبالسير على ما يخالف دين الرحمن سبحانه وتعالى. فعلينا أن نكون منصفين أيها الكرام المؤمنون. ما ينفعش نقول إن واحد في وظيفة معينة في مهنة معينة أخطأ إن أصحاب المهنة كلهم كذلك، واحد في طائفة معينة أخطأ إن كل الطائفة كذلك إلى غير ذلك، واحد ملتحي أخطأ مش كل الملتحين أخطأوا، واحد غير ملتحي أخطأ مش كل غير الملتحين أخطأوا إلى غير ذلك. فالشاهد أيها الكرام مبدأ التعميم مبدأ ظالم جائر، والظلم لا يرضى به الله سبحانه وتعالى، ويحاسب عليه الإنسان وهو ظلمات بين يدي الله سبحانه وتعالى، ودعوة المظلوم مستجابة، والله عز وجل ينصرها ولو بعد حين، فعلى الإنسان أن يحذر. ومظالم العباد أخوك ده له عرض، لما تيجي تقع في فئة معينة كل المتدينين كذا كل أهل البلد الفلانية كذا، دي مش أعراض ناس. زعلت من واحد في محافظة تقول المحافظة دي كلها نصابين مثلا لأنه واحد نصب عليه، حرام، دي أعراض، ستسأل عن أعراض الناس يوم القيامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا كان هذا في سبيل العموم فما بالكم في من يقع في عرض العلماء الذين أفنوا أعمارهم في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل وجدنا واحد تعلم وأخطأ، أخطأ دي لها أمور كثيرة كما قلت، منها ضعف ومنها سوء نية، فيعاقب بذلك كما قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بها. ده واحد عرف العلم وعرف الحق من الباطل لكنه انسلخ، ما عملش بمقتضى العلم. طيب لماذا لم يرفعه الله بالعلم مع ان الاصل، انا اركز على هذا، الاصل ان العلم يرفع صاحبه، فلا يصح ان نظر الى الاستثناء ونترك الاصل. ما تنظر الى بقيه العلماء وما هم فيه من خشيه وتقوى وبعد عن المحرمات واتقاء الشبهات، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، كل ده لا تنظر اليه، وتنظر الى واحد اخطا في ذلك وقد لا يكون عالما اصلا. كذلك اي متدين، فئه المتدينين الاصل انهم اتقياء يبحث عن طاعه الله. واحد اثنين ثلاثه عشر اخطا، اللي يخطا مش معصوم، لكن ايصح بخطا مجموعه ان احنا نشك في كل أهل الديانة؟ هل هذا من الإنصاف؟ هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أم هذا ظلم وجور يحاسب عليه العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ووقوع في أعراض ناس، وهذه الأعراض حسنات وسيئات يوم القيامة، كأنك بتهدي أفضل ما عملت في الدنيا. أفضل حاجة أنت عملتها هي الصلاة المقبولة، الصيام المقبول، الذكر المقبول، الحج المبرور، العمرة، كأنك بتهدي هذه الحسنات بالوقوع في الأعراض، لأن هذا من علامات الإفلاس والمقاصة يوم القيامة في الحقوق بالحسنات والسيئات. فيؤخذ من حسنات الظلمة الذين يقعون في الأعراض، والذين يستسهلون ذلك، والذين يسخرون، والذين يفرحون بوقوع الناس في بعض الملتزمين وبعض أهل الديانة في الأخطاء ليعمموا، ليبعدوا الناس عن الدين أو ما شابه. فيؤخذ من الحسنات يوم القيامة، فإذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئات الذين وقعوا في أعراضهم فطرحت عليهم فطرحوا في النار. هي دي المسألة، ظلم وجور، مبدأ التعميم ظلم وجور أيها الكرام. لكن لماذا، السؤال تاني، لماذا بعض من تعلم قد يخطئ؟ ده مش الأصل، لكن الفرع ده لما نجده نقيمه إزاي في ذلك؟ لها أسباب كثيرة، منها أنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يعني لم يعمل بمقتضى العلم. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها كما رفعنا غيره من أهل العلم. المعنى كده، كما رفعنا غيره من أهل العلم، ولكنه لماذا لم يرفعه الله كما رفع العلماء؟ لماذا لم يرفعه الله بالعلم الذي علمه إياه؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالعيب في ذات الشخص، ولا يظلم ربك أحدا. فالعلم يحتاج إلى نية عشان نعرف نتعلم إزاي. العلماء يقولوا مراتب العلم النية الصالحة، إصلاح النية والإخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم الاستماع. إزاي أتعلم؟ إزاي أتعلم صح؟ يراعي هذه المراتب. أول حاجة النية، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم الاستماع، استمع جيدا، ثم الفهم، فهم ما استمعت إليه، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دي مراتب العلم الإنسان يفعل. يبقى قبل ما تنشر على موقع الفيس أو على غيره، قبل ما تتكلم وتنشر، شوف أنت عملت إيه الأول في الجزئية اللي تتكلم فيه، في هذه الجزئية. هكذا، أولا نية صالحة، استماع جيد للمعلومة التي تريد أن تنشرها، ثم بعد ذلك فهم لما استمعت إلي عشان تنشر عن فهم، ما تضعش الأمور في غير مواطنها، ثم بعد ذلك حفظ، ثم بعد ذلك عمل تطبيق لما تقول، ثم نشر. هذا دي مراتب العلم التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها أيها الكرام. فعدم وجود النية الصالحة هو اللي بيؤدي للإنسان بذلك أيها الكرام، إنه طلب العلم للدنيا وليس للآخرة. هكذا، طلبه للدنيا وليس للآخرة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه والعياذ بالله، فعوقب بذلك. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الشاهد أيها الكرام، هل يعقل بقى في الشريعة أن احنا نقول أن مثل هذا المنسلخ مادام وقع في الخطأ ما عرف وما عملش فعوقب بالانسلاخ، أن احنا نقول كل من تعلم هكذا؟ هل هذا من الدين أصلا أيها الأحبة؟ أبدا، ليس دينا وليس شرعا وليس فهما عن الله وليس في شيء من التقى من يفعل ذلك أيها الأحبة في الله. فعلى الإنسان أن ينصف وأن يخلص لله وأن يعلم أن أعراض الناس ليست مستباحة وأنه سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فضلا عن أن ممكن إنسان مؤمن تقي يقع في فحشة، ممكن. قال الله في شأن أهل الإيمان: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ضعف وقع في معصية يترك له طريق إلى التوبة أو لا. لو المعصية دي تستوجب حد أنه رفعت إلى السلطان يجب أن يحد ويجب أن يقام فيه أمر الله ليكون عبرة لمن غيره. لم ترفع إلى السلطان وتاب وأناب وأصلح يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل. الإسلام يحرص على الأخذ بيد العصاة إلى الله مرة أخرى وأن يعودوا مرة أخرى هكذا. أما الناس الذين يحرصون على نشر هتك الست أستار الناس وفضح الناس ولا يهيئون لهم فرصة للتوبة، هذا من البغي ومن الظلم أيضا أيها الكرام. علينا أن ننظر بنظرة الشرع لا بنظرة الهوى أيها الأحبة، ننظر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنت لا تبغض العاصي لشخصه ولكنه لكونه عاصية، فإن كان هناك سبيل لأن يترك المعصية وأن يعود مرة أخرى فأهلا ومرحبا وحبا وكرامة، ونفرح به وبتوبته وبعودته إلى الله سبحانه وتعالى، فهنيئا له بذلك أيها الكرام. فالإنصاف مطلوب. الشاهد أحبتي في الله إن الأصل في العلم أنه يرفع العبد الدرجات عند الله ولا يتنافى هذا مع وقوع بعض الناس في الأخطاء على الطريقة التي ذكرناها والتفصيل المذكور آنفة، فعلينا أن نراعي ذلك. فهذا من بركة العلم أيها الكرام. أرجع مرة أخرى إلى كلام الإمام القرطبي عليه رحمة الله على قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: وفي هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء هكذا. فلذلك ينبغي أن تقدم الأمة علماءها وأن تعرف قدرهم، لا أن تقدر التافهين، لا أن تقدم التافهين على أنهم قدوات، هذا لا يصلح أصلا أيها الكرام المؤمنون. وهذا خلل عظيم ينبغي علينا أن نتداركه وإلا ضاعت الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، التافه الدعي الذي لا قيمة له. وكذلك في علامات الساعة رفع الأمانة، ومنها الرجل التافه الذي لا علم له ولا فهم ولا عقل يتكلم في شأن العامة. الأمور التي تخص الأمة والأمور العامة لها أهل العلم ولها العلماء، كل في تخصصه على حسب الأمر أيها الكرام. الأمر اللي كان بيخص المسلمين يعرض على سيدنا عمر يجمع له أهل بدر، مسألة ونزلة. لكن هذا التسيب وهذا التساهل في مسألة اتخاذ أي إنسان قدوة لمجرد الشهرة، هذا لا ينبغي أيضا أن يكون. ينبغي أن نقدم العلماء، إذا كان العلماء هم أشرف الخلق فينبغي أن نقدمهم أيها الكرام لنستنير بأرائهم ولينفعوا الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي يعينك ويخليك تحرص على ذلك مرارا قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ترفع الدرجات ببركة العلم، ترفع الدرجات ببركة العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. أتريد رفعة عند الله؟ تكون مع الأنبياء، مع الصديقين، الشهداء، الصالحين، هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم، أهل النعيم المقيم. الجنة درجات، وكل درجة يعني فيها ما فيها من النعيم، فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك أيها الأحبة. ميزة العلم أنه بيرفع العبد الدرجات العلى. ليه؟ لأنه بيجعل العبد بيرزقه الخشية، فيكون فإذا به يعرف كيف يبتعد عما لا يرضى عنه الله، ويتقرب إلى الله بما يرضيه. إذا العالم بالله إذا فعل العبادة عنده من معاني الخشية والإنابة والتقوى والمراقبة والمحبة والخوف والرجاء، واختلاط هذه المشاعر أثناء عبادته لله عز وجل، ما ليس عند غيره ممن لا يعرف هذه المعاني ولم يخبر بها أيها الكرام. فلذلك تجد فرق بين صلاته وبين صلاة غيره كما بين السماء والأرض، ببركة إنه عرف إزاي يصلي، تعلم. ما احنا هنا العلم نسبي، في واحد تعلم جزئية، واحد تعلم جزئيتين، واحد تعلم جزئيات، فهكذا التعلم. سواء حتى لو سألت في كيفية الصلاة بخشوع وكيف أستجلب الخشوع وتعلمتها، أصبحت عالم، عالم بالصلاة وبتأديتها وبخشوعها، هكذا. وتنتقل إلى تعلم غيرها. الشاهد العلم هيخليك تؤدي العبادة بمثل هذا الوجه. ثانيا، فترفع به الدرجات. العلم أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا العلم أن يبينوه للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فبينشر العلم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. العلماء يقطعون السبيل على الشيطان الذي يريد أن يضل الناس بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يقنطون العصاة أهل الجهل والشياطين الإنس، يقنطون العصاة من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيأتي العالم فيرغبهم في رحمة الله ويرغبهم في التوبة، ويبين لهم أن فضل الله واسعة، وإن كان قد وقع في كل الكبائر إذا حرص على توبة صادقة وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لم يستثن أي ذنب، حتى الشرك بالله إذا تاب الإنسان منه يقبل الله توبته. أما قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن مات على الشرك، أما من تاب وعاد فمقبول بفضل الله سبحانه وتعالى. ففرق. فالعلم يرفع الدرجات. يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم في موازين حسناتك. العلماء حسناتهم جارية حتى بعد مماتهم. انظر إلى سيرة العلماء وإلى علم العلماء. العلماء الذين ننهل من علمهم الآن، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التابعين، أتباع التابعين، الأئمة المتبوعين زي أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، كذلك العموم الأئمة مثل الليث بن سعد وغيرهم من الفقهاء والعلماء، الأئمة الذين نشروا معاني الدين وسطروها كالإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام ابن حجر الهيتمي وشيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم وخيرها، علماء المفسرون الذين فسروا كتاب الله وتركوه، أهل الحديث، أهل الفقه، حسناتهم جارية، ماتوا من قرون وحسناتهم جارية بفضل الله. ننهل من علمهم، ننهل من علم الفقهاء ومن علم المفسرين ومن علم المحدثين ومن علم أهل اللغة، ننهل. حسنات جارية، كل دي حسنات، مات والحسنات، عدد الحسنات شغال، انقطع عدد السيئات بموته، والحسنات بفضل الله موجودة مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل من يستفيد منهم من الأدب أنه يترحم عليهم كان بعض السلف يقول: بئس طلبة العلم، أنتم تستفيدون من علمنا ولا تترحمون علينا. فهكذا، فهذا لو لم يكن إلا هذا الفضل لكفى به حسنات جارية، يرفعون الدرجات. هكذا، فاحرص على ذلك، أن العلم سيجعلك مؤهلا لهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. لذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من العلم بقوله: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمره بالاستزادة، لكن لشرف العلم أمره من الاستزادة بالعلم. فعلينا أن نقول ونجعل شعارنا: وقل رب زدني علما، ونحرص على الازدياد بالعلم، وأن نربي أنفسنا عليه، نصلح أنفسنا ونصلح من نعول وننفع أمتنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتدل.